بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الأحاديث التي نتناول فيها الجديد من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. والجديد الذي كنا نبحث فيه هو النزعة الإنسانية في القرآن. طبعا أذكركم بأننا نعني بكلمة الجديد أن الباحثين في العصور السابقة في جوانب الإعجاز القرآني لم يتناولوا هذا الجانب بالدراسة والتحليل والبحث، هذا ما نعني، وإلا فهذا الجانب موجود. يعني هذا الإعجاز القرآني بما يتميز به من أنه ينطلق من النزعة الإنسانية الصافية عن الشوائب، هذا موجود منذ أن نزل القرآن. لكننا نعني بكلمة جديد أن هذا الجانب الموجود لم يتطرق إليه الباحثون فيما أعلم. في هذا العصر ينبغي أن يلفت نظرنا هذا الشيء. وكما قلت لكم، القرآن لا تتناهى معجزاته. في كل عصر نتبين الجديد، الجديد هو التبين، لكنه الإعجاز موجود منذ وجود القرآن. نعم، يعني لم يكن معدوما ثم وجد، لا، النزعة الإنسانية موجودة في القرآن منذ نزوله. في الحلقة الماضية قلنا إن القرآن في الموضوعات التي يعالجها على اختلافها ينطلق من النزعة الإنسانية. في الأسلوب الذي يخاطب به الناس ينطلق من النزعة الإنسانية. ولو كان القرآن من تأليف بشر زيد من الناس، وزيد من الناس هذا أيا كان ابن بيئته، يترعرع في بيئة، يتربى في ظلال قوم، في ظل نزعة قبلية عرقية عنصرية عصبية، أجل لغة، الإنسان لا يمكن إلا أن يكون كما قالوا ابن بيئته. إذن هو يتأثر بالبيئة التي فيها، يتأثر بالقوم الذي هو منهم، يتأثر بالقبيلة كما كان المصطلح معمولا به لدى العرب عند نزول القرآن، يتأثر. واليوم أيضا كثير من الناس ينزعون إلى القبائل التي ينتسبون إليها ويعتزون بانتمائهم إلى هذه القبائل. فلو أن القرآن كان من تأليف إنسان لوجدنا أن هذا الكلام مشدود إلى بيئة، إلى جماعة، إلى عنصر، إلى قوم، وهكذا. في حين أننا ننظر فنجد أن موضوعات القرآن كلها تنطلق من ميزان واحد، ألا هو ميزان الواقع الإنساني الذي يتعالى ويتسامى فوق دوائر القبلية ودوائر القومية والعنصرية والنزعة والعصبية ونحو ذلك. نعم، وذكرنا بعض الأدلة على هذا، وجعلنا من سورة النساء نموذجا لهذه الحقيقة. تعالوا بنا نتابع هذا الموضوع. قلت لكم إن استعرضنا الأحكام التشريعية في القرآن سنجد الأحكام التشريعية تنطلق من النظرة الإنسانية المطلقة ولا تتأثر بدوائر الانتماءات، وهذا سر من أسرار عدالة القرآن. وإذا رسم القرآن مبادئ الأخلاقية، القرآن يحفل كما تعلمون كثيرا بالمبادئ الأخلاقية، أيضا ينزع في ذلك من أو ينطلق من النزعة الإنسانية ولا يتأثر بالدوائر الصغيرة الانتمائية الأخرى أبدا. لاحظوا أيها السادة والسيدات أن المبادئ الأخلاقية مبادئ موجودة في المجتمعات الإنسانية، ويتعامل الناس مع ما يسمى بالمبادئ الأخلاقية، لكن المبادئ الأخلاقية التي يلتزم بها الناس انطلاقا من اجتهاداتهم لا تمسكا بأوامر ربانية، هذه المبادئ الأخلاقية كيف تتكون عند الناس؟ تتكون من بيئة، تتكون من مجموعة أعراف، من مواضعات التقى عليها مجتمع من المجتمعات، أعراف معينة ظهرت في بيئة معينة، هذه الأعراف تجلت تبلورت ثم ترسخت تتكون منها قواعد أخلاقية. مصالح معينة موجودة في بيئة وغير موجودة هذه المصالح في بيئة أخرى، هذه المصالح تلعب دورا كبيرا في رسم المبادئ الأخلاقية. فالمبادئ الأخلاقية في هذه البيئة تختلف عن المبادئ الأخلاقية في البيئة الأخرى. لماذا؟ لأن المصالح تختلف، أو لأن الأعراف تختلف، وهذا شيء معروف. نذهب إلى دولة من الدول، إلى قارة من القارات، فنجد أن القيم الأخلاقية يعني تختلف اختلاف النقيضي مع النقيض بالنسبة للبيئة التي نحن فيها. نعم، تذهب إلى إقليم ثالث فتجد هناك أيضا مبدأ أخلاقي آخر. لماذا؟ لأن المجتمعات البشرية عندما تريد أن تنسج لنفسها القيم الأخلاقية لابد أن تنسج هذه القيم من الأعراف السائدة، من المصالح المهيمنة. هذا هو الذي يقود المجتمع إلى رسم أخلاق معينة. إذن القيم الأخلاقية في المجتمعات البشرية متأثرة بالبيئة، متأثرة بالمصالح، ومن ثم فهي تختلف من مكان إلى مكان. تعالوا ننظر إلى القيم الأخلاقية في القرآن، نجدها متحررة من هذه الدوائر. نجد القيم الأخلاقية التي يرسمها القرآن متحررة من سلطان الأعراف، الأخلاق هي التي تتحكم بالأعراف وليست الأعراف هي التي تتحكم. ننظر فنجد أن الأخلاق التي يرسمها القرآن متحررة من المصالح القبلية الشخصية التي توجد هنا ولا توجد هناك، الأخلاق هي التي تتحكم بالمصالح وليست المصالح هي التي تتحكم بالأخلاق. فالقيم الأخلاقية في القرآن أشبه ما تكون بالعملة العالمية الرائجة. كل المجتمعات الإسلامية شرقت أو غربت إذا كانت ملتزمة بالإسلام تجد أن القيم الأخلاقية عندها واحدة، لأنها أخذتها من كتاب الله، وكتاب الله سبحانه وتعالى عندما رسم المبادئ الأخلاقية رسمها بشكل متحرر من التأثرات البيئية والمناخية والعرفية والمصالح المتبدلة المتطورة. تعالوا ننظر إذا تطبيق هذا الكلام في كتاب الله عز وجل. طبعا الآيات التي تتحدث عن الأخلاق كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، من ذلك قوله سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هل تأملتم في هذا الكلام؟ أولا الخطاب لمن؟ للعرب؟ لا. لقبيلة قريش؟ لا. لعرق من الناس؟ لا. للناس كلهم. لكل الأسرة الإنسانية التي تتحرك وتعيش فوق هذا الكوكب الأرضي. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ولا تنسوا مظهر جلال الربوبية، الجانب الإعجازي الذي أطلنا الكلام فيه، هذا فيه مظهر جلال الربوبية. من الذي يتكلم؟ بشر. يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا كلام يشع بجلال الربوبية كما قلنا. حسنا، يقول الله عز وجل إنا خلقناكم جميعا من ذكر وأنثى، تمام، وجعلناكم شعوبا وقبائل، تمام، لتعارفوا، لا لتتنافسوا ولا لتتعالوا ويستكبر بعض منكم على بعض، بل لتتعارفوا، أي لتمتد فيما بينكم جسور المعرفة ومن ثم جسور التعاون على المصالح الإنسانية المشتركة لتعارفوا. ثم إنه وضع صمام الأمان ضد المنافسات العرقية وضد التعالي وضد تباهي قوم على قوم وشعب على شعب وفئة إلى فئة، فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا ذابت فواصل العرقية الشعبية القومية اللغوية القبلية، ذابت هذه الفواصل كلها في ضرام النزعة الإنسانية، النزعة الإنسانية الشاملة العامة. لا يمكن لقوم، لأمة من الناس عاشت في الغرب الأمريكي أو الأوروبي أو الآسيوي في أواسط آسيا في البلاد العربية أو غيرها، لا يمكن لقوم إذا أرادوا أن يتحدثوا عن الأخلاق إلا أن ينزعوا من بيئتهم من واقعهم، هذا شيء معروف. فعندما نجد هذا الكلام ندرك أن الذي يقول هذا الكلام فوق 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 يعني الوجود ضمن التيارات البشرية، هو ليس واحدا من الناس، لو كان واحدا من الناس لخضع لتيار القوم القبيلة البيئة نحو ذلك. أجل، انظروا إلى هذا المعنى أو إلى قريب منه في آية أخرى. نهي الأخلاقي، يقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. هذا مبدأ أخلاقي. هل لاحظتم كيف أن الفوارق العرقية القومية القبلية العنصرية ذابت كلها في ضرام هذه النزعة الإنسانية؟ ووصينا الإنسان أيا كان هذا الإنسان بوالديه، أيا كان الوالدان، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أي فصاله عن الرضاعة يتم بعد مرور عامين من الولادة، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال وإن جاهداك أرغماك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن ماذا قال؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. لاحظوا كيف أن القيم الأخلاقية لم تتأثر بالتحيز إلى الدين، لم تتأثر بالتحيز إلى الدين الذي أمر به الله سبحانه وتعالى، وعاملهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني اعتذر، قل أنا آسف، لكن إياك أن تتمرد عليهما، إياك أن تسيء إليهما، صاحبهما في الدنيا معروفا. معنى هذا الكلام أن الشاب إذا وفقه الله للالتزام بأوامر الله، وفاض قلبه إيمانا بالله وخشية منه وحبا له، لكن وجد أن أبويه تائها عن صراط الله عز وجل. فإن الأخلاق القرآنية التي نقرأها في كتاب الله عز وجل تأمره أن يتحرر من التحيز للدين الذي يعتز به، أن يتحرر من التحيز للإله الذي آمن به، بل ينبغي أن تظل علاقته مع أبويه علاقة بر، علاقة إحسان، علاقة الطاعة، صاحبهما في الدنيا معروفا. لو أننا أردنا أن نتصور أن أمة من الناس كلفت بوضع قيم أخلاقية، وكلفت بأن تنطلق إلى رسم هذه القيم الأخلاقية من نزعة إنسانية شاملة، تستطيع أن تفعل هذا؟ لا تستطيع، لأن الطبيعة البشرية تمنع من هذا الأمر. أنا إنسان أنتمي إلى قبيلتي، إلى جماعتي، إلى فئتي، إذن لابد أن أتحيز إليها. أنا إنسان لي مصالح أعراف، أجعل أخلاقي الإنسانية خاضعة لهذه الأعراف. لذلك لاحظوا أيها السادة والسيدات أن المجتمعات الإنسانية منذ أقدم العصور حاول كثير فيها أن يرسموا قانونا عالميا للأخلاق، لم يستطيعوا أبدا. حاول علماء الاجتماع وعلماء الفلسفة أن يضعوا خطوط عريضة لما يسمى بالأخلاق الإنسانية الفاضلة، لم يستطيعوا. لماذا؟ هناك عالم بريطاني اسمه بنتام ألف كتابا اسمه أصول الشرائع، ذكر فيه هذه المحاولة التي أقدم عليها كثير من الفلاسفة من عصر هوبز إلى يومنا هذا. حاولوا أن يرسموا خطوطا عريضة للأخلاق الإنسانية، لم يتأتى منهم ذلك. يقول بنتام لماذا؟ يقول لأن كل جماعة من الناس، كل دولة، كل فئة من الناس لها انتماءاتها العرقية ولها أعرافها التي تقدسها وتقدرها ولها مصالحها. هذه الأعراف تختلف ما بين بيئة وبيئة، المصالح تختلف ما بين جماعة وجماعة، بين دولة ودولة، وكل بيئة تقتنع بالأخلاق المتفقة مع أعرافها والمتفقة مع مصالحها، إذن لابد أن تختلف الأخلاق. يقول وهو ذاته في أول الكتاب حاول أن يعني ينجح فيما لم ينجح فيه الكاتبون من قبل، ثم اعترف في آخر كتابه أنه لا يستطيع ولا غيره أن يرسم منهجا أخلاقيا للقيم الإنسانية تجتمع عليه الأسرة الإنسانية. لكن من الذي صاغ هذه القيم الإنسانية في الأخلاق متحررة عن كل الانتماءات؟ القرآن. كما تلاحظ عندما نصغي إلى أسلوب القرآن عندما يخاطب، أيها السادة والسيدات تعالوا نصغي إلى خطب الخطباء العرب. نعم، العرب الذين كانوا في عصر الجاهلية مثل ذئاب الشني، مثل كثير من الخطباء الذين كانوا يتكلموا، أو الشعراء، ما يبدأ أحدهم حديثه إلا وهو يتجه بخطابه إلى الناس الذين أمامه بهوية القوم، بهوية القبيلة، بهوية العشيرة. أبدا، انظروا إلى خطب العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام، لأن هذا الإنسان عندما يتكلم ينزع من يعني ما فطر عليه، مما نشئ عليه، هذا هو الشأن. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخطب يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الآباء نعم والأجداد، وغيره كذلك، لكن القرآن عندما يخاطب الناس ماذا يقول؟ إن خاطب الناس لينبههم إلى وجود الله ووحدانيته وعبوديتهم لله، يخاطبهم بكلمة يا أيها الناس أو يا بني آدم. وإن أراد أن يخاطب المسلمين يدعوهم إلى الالتزام بالأوامر بالطاعات بالعبادات بتطبيق الأحكام، يقول يا أيها الذين آمنوا. واستعرضوا آيات القرآن كلها، إما أن يخاطب الناس جميعا يدعوهم إلى الله، يعني يدعوهم إلى أسس العقيدة الإسلامية، إذا هو يخاطب الناس جميعا يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. نعم، وهكذا كلمة يا بني آدم هل تشمون فيها رائحة عرق، رائحة انتماء إلى قوم إلى قبيلة إلى عصبة إلى عصبية؟ ساوى هذا النداء بين فئات الناس جميعا دون أي تفريق، بين فئة وفئة أخرى بشكل من الأشكال. كذلك مثل يا أيها الناس يا بني آدم، فإذا أراد البيان الإلهي أن يخاطب المؤمنين ليعلمهم الصلاة، ليعلمهم الزكاة، ليعلمهم القربات، لينهاهم عن الفواحش، يستعمل البيان الإلهي هنا كلمة يا أيها الذين آمنوا. هذا الخطاب شمل العرب، الأعاجم، القبائل كلها، شمل الناس الموجودين في عصر رسول الله، وشمل الذين يأتون من بعد. هذا الكلام واضح. وقلبوا القرآن واستعرضوا آياته من أول القرآن إلى آخره، لن تجدوا خطابا يبدأ بيا أيها العرب أو يا بني قريش أو يا أيها الأنصار أو يا أيها المهاجرون أو يا أهل الجزيرة العربية أو يا أيها الأعاجم مثلا، مستحيل، هذا غير موجود في القرآن. لماذا أطلت في هذا الكلام أيها الإخوة؟ لكي أنتهي إلى ما قد بدأت به، أعود فأفرض أن هذا القرآن ألفه بشر، ألفه زيد من الناس، هل يتأتى من هذا الإنسان أن يرسم هذه البيانات كلها في القرآن، أحكام، تشريعات، أخلاقيات، نصائح، قصص، نحو ذلك، هل يتأتى له أن يسجل هذا كله متحررا من بيئته التي ينتمي إليها، متحررا من الانحياز إلى القبيلة التي هو واحد منها، متحررا من القوم الذي يعتز به، متحررا من العرقية، من العنصرية، من العصبية، وفي أي عصر؟ في الوقت الذي كان الدين الذي يخضع له الرجل العربي هو قبيلة، العشيرة، القوم، لم يكن الأمر هكذا؟ في هذا العصر نزل القرآن، وبين هذه الأمة نزل القرآن. لو تأملتم لتجيبوني عن هذا السؤال فلسوف يكون الجواب متفقا عليه، ألا وهو أنه يستحيل لبشر من الناس ممن كانوا في عصر الجزيرة العربية أن يقول هذا الكلام مبرأ في كل موضوعاته وفي كل ما يتعلق بصيغة الخطاب فيه من التأثر أو التحيز إلى دوائر البيئة، الجماعة، القوم، العنصرية أو نحو ذلك بشكل من الأشكال. أليس هذا دليلا واضحا صارخا على أن هذا القرآن ليس كلام بشر وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى؟ أخلاقيات القرآن واضحة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لاحظوا إنما المؤمنون إخوة غابت وذابت فوارق العصبية في هذا الكلام لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه نعم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا هذا الكلام ينطلق من قانون إنساني عام لاحظوا هذا الكلام العجيب في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى لا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم يعني حفيظة أو غضب أو تأثر بسببكم على أن لا تعدلوا اعدلوا حطم البيان الإلهي تضاريس القوم القبيلة نحو ذلك لاحظوا هذا المعنى أيضا في الآية الأخرى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا لا تحملنكم يعني جريمة ارتكبها أناس في حقكم عندما صدوكم عن المسجد الحرام وإنما جئتم طائفين ولم تأتوا محاربين لم يكن لهم الحق في هذا لكن إياكم لا يحملنكم هذا الذي فعلوه على أن تنسوا ميزان العدالة لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا لا إياكم أن تعتدوا هذه هي الأخلاقيات التي يرسمها كتاب الله سبحانه وتعالى أشهد أيها الإخوة والأخوات أن الإنسان الذي ينطلق إلى هذا الكتاب من موضوعه يعلم أن هذا ليس كلام زيد من الناس هذا كلام الله سبحانه وتعالى ولذلك نحن من هذا المنطلق قلنا إن هذه الحادثة التي وقعت في أمريكا نحن ننكرها ونرفضها وما نخفيه في أنفسنا من حفيظة للغرب بسبب تحيزه إلى إسرائيل وبسبب تحيزه إلى الإرهاب العالمي ضد العالم الإسلامي لا يجوز أن ينسينا العدالة وما ينبغي أن يجعلنا نتحيز لظلم ونتناسى العدل لأننا نطبق قول الله سبحانه وتعالى العالم الإسلامي كله الذين استنكروا هذا الأمر لماذا استنكروا؟ لأنهم وقفوا أمام هذا الكلام ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى نحن في نفوسنا حفيظة تجاه أمريكا لأننا نعلم أنها تتحيز للظلم ضد العدل لكن مع ذلك نقول افعلي ما شئت فإننا مستمسكون بكلام الله عز وجل ونستنزل النصر دائما من عند ربنا ولا نطلبه إلا منه والحمد لله رب العالمين.